بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة وإرشاد. فضيلة الشيخ عبد العزيز، لدينا مجموعة من أسئلة السادة المستمعين، لكن لعلنا نتمكن من عرض رسالتي المستمع عبد العزيز الصبري القروي من تعز باليمن، والمقدم مساعد سالم جار النبي المالكي. نظرا لطول الرسالتين وللفائدة التي تحمله الرسائل فيها أو الأسئلة فيها، المستمع عبد العزيز الصبري القروي من تعز باليمن يثني على البرنامج، يقول أنا من المستمعين لبرنامجكم الغالي والذي عمت فائدته الجميع بلا شك، وأني معجب به أيما إعجاب، ولهذا اسمحوا لي أن أنقل إليكم وإلى كل العاملين في إذاعة المملكة سواء في رداء الإسلام أو القرآن أو البرنامج العام على أخراج هذا البرنامج التحيات القلبية الخالصة على الجهود المبذولة في سبيل فائدة المسلمين. يقول في سؤاله الأول: من المعروف أن صلاة الجمعة فرض على كل مسلم، فكم سنة الجمعة؟ إذ أني رأيت بعض الناس يصلي قبل الصلاة، أي قبل الخطبة بالطبع، 4 ركعات متواصلة دون جلوس بينهما، فما هي تلك ال4 ركعات؟ إذ أني أعرف أن هناك ركعتين سنة تؤدى بعد الصلاة، وفقكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، الجمعة كما قال فرض على المسلمين المكلفين من الرجال، لا شك أنها فرض، والواجب على المؤمن أن يحافظ عليها وأن يعتني بها، ومن حضر من النساء أجزأتها، ولكن بدون تبرج، بل بالعناية بالستر والحجاب والبعد عن المشاكل والفتنة، ولكنها ليست فرض على النساء وإنما هي فرض على الرجال. وأما سنتها فليس لها راتبة قبلها، ولكن يشرع للمؤمن إذا وصل المسجد يصلي ما تيسر، يصلي تحية تيسر ركعتين ثم يصلي ما تيسر 4 أو 6 أو 8 أو ما شاء الله، ليس في حد محدود. وكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون يوم الجمعة كثيرا قبل الخطبة، فليس في هذا حد محدود، فمن صلى ركعتين تحية المسجد كفت، ومن صلى 4 فقد زاد خيرا، ومن صلى 6 فقد زاد خيرا، وهكذا. لكن يصلي من كل اثنتين، لا يصلي بها سردا، بل الأفضل يصلي من كل اثنتين، لأن النبي عليه السلام قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وصلاة النهار جيدة ثابتة في أصحي أقوال أهل الحديث، فقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يدل على أن الأفضل أن يصلي من كل اثنتين. وهكذا كان الحال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي اثنتين اثنتين، صلاة الضحى أما أرسل إلى الضحى ركعتين، وتحية المسجد ركعتين، بعد قبل الظهر ركعتان، وبعد الظهر ركعتان، وبعد المغرب ركعتان، بعد العشاء ركعتان، وصلاة الصبح ركعتان. هذا يدل على أن ركعتين أولى من سرد الأربع، فيسلم من كل اثنتين، هذا هو الأصل. وإذا صلى 4 أو 8 أو 6 أو 10 أو 12 أو ما أشبه أو ما أكثر من ذلك، وهي الخطبة فلا بأس بهذا، والصلاة مرغب فيها في روح الجمعة. أما بعدها فيصلي ركعتين في البيت أو 4 في المسجد، كل هذا جاء عن صلى الله عليه وسلم، كان يصلي ركعتين في بيته، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: من كان مصليا بعد الجمعة يصلي 4، فدل ذلك على أنه يصلي 4 في المسجد، يعني تسليمتين، وإن صلى في البيت صلى 2 فقط، وإن زاد فلا بأس، هذا هو المشروع وهذا هو الأفضل.
أيضا يقول: هل لمس العضو من فوق الثياب ينقض الوضوء؟
قبل هذا أيضا الظهر
لا،
جاء فيها ركعتان قبلها، وجاء فيها 4، والأفضل 4 قبل الظهر، لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر، هكذا جاء لها رواه البخاري رحمه الله عليه، تقول رضي الله عنها: كان النبي لا يدع 4 قبل الظهر عليه الصلاة والسلام، وابن عمر روى ركعتين قبل الظهر ولا منافاة، فلعله صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام صلى ركعتين قبل الظهر، وفي بعضها يصلي 4، فيكون الجميع 12، كل الجميع 12 ركعة في الركعات الخمسة، وهذه تسمى الرواتب: 4 قبل الظهر، 2 بعدها، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 2 قبل الصبح. هذه 12 ركعة تسمى الرواتب، كان النبي يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام، ويقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة تطوعا من الله له بيتا في الجنة. وهذا فضل عظيم يدل على أن أنه يفعل للمؤمن والمؤمنة صلاة هذه الرواتب هذه الاثنى عشر ركعة، وهي سنة مؤكدة مع الصلاة الخمس بل الأربع، لأن العصر ليس راتبة ولكن الظهر والمغرب والعشاء والفجر لها رواتب مقدارها اثنتا عشرة ركعة، وربما صلى عشرة عليه الصلاة والسلام، لكن الكمال أن يحافظ المؤمن والمؤمنة على اثنتي عشرة ركعة، يصلي أربعة قبل الظهر تسعتين، وصلي اثنتين بعد الظهر، وصلي اثنتين بعد صلاة المغرب، وصلي اثنتين بعد صلاة العشاء، اثنتين قبل صلاة الصبح. هذا هو الأفضل، والأفضل أن تكون في البيت لا في المسجد، لأن النبي عليه السلام حتى على صلاة البيت وقال أفضل صلاة المغرب البيت إلا مكتوبة، وقال اجعلوا صلاة بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. فالسنة يصلي هذه الرواتب وهذه النوافل في البيت، هذا هو الأفضل، وإن صلى في المسجد فلا حرج، لكن في البيت أفضل. وسمعت أنه صلى الله عليه وسلم قال من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم ولا يتبنى الله له بيتا في الجنة، وهذا فضل عظيم ينبغي المؤمن والمؤمنة ألا يفرط في هذا الخير العظيم. نعم.
أيضا يقول المستمع عبد العزيز الصبري القروي من تعزب اليمن، هل لمس العضو من فوق الثياب ينقض الوضوء؟ إذ أن الثياب وهي أيضا يقول وأيضا الثياب سميكة.
لا بس نس الفرق دون الثياب لا يضر. النبي عليه الصلاة والسلام وليس دونهما حائل، فإذا مس فرجه أو مس المرأة فرجها من دون حائل فإن هذا لا ينقض الوضوء، وإنما ينقض الوضوء إذا كان مس اللحم اللحم، مس فرجه بيده من دون حائل.
نعم.
أو المرأة كذلك مس فرجها بيدها من دون حائل، هذا هو الذي ينقض الوضوء. أما إذا كان مس من وراء الحائل كالسرابيل أو الإزار أو القميص فإن هذا لا ينقض الوضوء، والحمد لله. نعم.
أيضا يقول إذا نام الإنسان وحلم في الليل وأصبح على جنابه وأراد أن يحلق ذقنه أو يقص أظافره قبل أن يغتسل، هل هذا حرام خاصة إذا لم يجد ماء عند قيامه من النوم؟
إذا احتلم المؤمن، إذا احتلم الإنسان في الليل أو في النهار ورأى المني خرج منه المني فإنه يغتسل وجوبا عليه الاغتسال من الجنابة كما لو جامع أهله، سواء كان نومه ليلا أو نهارا إذا رأى المني. أما إذا احتلم أنه يأتي مرأة ولكن ما رأى مني فليس عليه غسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن ذلك قال إذا رأت الماء، سألته أم سليم عن ذلك وقال يا رسول الله إن الله لا يستحي من حق، هل المرأة في غسل إذا احتلمت؟ قال النبي نعم إذا رأت الماء يعني المني، فدل ذلك على أن من لم يرى الماء سواء كان رجل أو امرأة فإنه لا غسل عليه، ولا بأس أن يحلق ماء الغارة ويقص شاربه ويحلق عالته قبل الغسل، لا حرج في ذلك سواء فعله قبل الغسل أو بعد لا يضر، تخليه ماء أظهاره حلق عالته ويشعره قص شاربه نتف إبطه لا يضر ولو قبل الغسل. أما حلق اللحية فلا يجوز مطلقة لا قبل الغسل ولا بعد، حلق اللحية حرام منكر، الواجب إخاؤها وإخرامها وتوفيرها، وليس المسلم أن يحلق لحيته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قص الشوارب وعفو اللحى خالف المشركين، ويقول عليه الصلاة والسلام جز الشوارب وأرف لها خالف المجوس، والخلاصة أن اللحية يجب توفيرها وإخاؤها وإرخاؤها، ولا يجوز أبدا حلقها ولا تقصيرها. وما يفعله الناس اليوم ما يفعله بعض الناس اليوم منكر، لا ينبغي تأسيبهم في ذلك ولا الاغترار بهم، بل هذا منكر لا يجوز فعله، نسأل الله للجميع العافية والهداية. نعم.
يقول أيضا إنني عندما أصلي تتبادر إلى ذهني أفكار شتى عند الركوع أو السجود أو القيام، وأحاول التخلص من التفكير بهذه الأشياء للعلم أنها قد تكون تافهة وسرعان ما تعود، خاصة إذا حصلت من أمر من الأمور وقمت للصلاة فإني وبدون قصد مني أفكر في هذا الأمر أو تلك المشكلة أثناء الصلاة، فما الحكم في ذلك؟ وهل علي اسم؟ وما الوسيلة للتخلص من هذه المشكلة؟ وهل صلاتي مقبولة؟
ينبغي المؤمن إذا قال في الصلاة أن يستحضر أنه بين يدي الله وأنه يعبده كأنه يراه حتى تزول عنه الوساوس والأفكار الرديئة. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فينبغي لك أيها المؤمن وهكذا المؤمنة، ينبغي للجميع استحضار عظمة الله عند الدخول في الصلاة، ويستحضر أنه قائم بين يدي الله يرجو رحمته ويخشى عقابه ويتلو كتابه العظيم، فينبغي له في هذه الحال أن يجمع قلبه على الله ويحضر بقلبه بين يدي الله حتى تبتعد عنه الوساوس وحتى تزول عنه الأفكار الرديئة، فإن الشيطان عند ذكر الله يخلص وإذا الغفلة يأتي ويحضر. فينبغي لك يا عبد الله أن تستحضر عظمة الله بقلبك وتذكره بقلبك مع لسانك، وأن تجتهد في البعد عن هذه الأكفار الرديئة والوساوس التي تبتلى بها. ومن ذلك إذا كثر عليك هذا الأمر تكف عن يسارك، تنفث عن يسارك مرات، ولو أنك في الصلاة وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما أوصى النبي بهذا عثمان بن العاص، فإذا اشتكى عليه عثمان بن العاص أنه يجد هذه الوساوس في الصلاة، فأرشده إلى أن ينفث عن يساره ثلاث مرات وتعوذ بالله من الشيطان، ففعل ذلك فزالت عنه الوساوس. فأنت يا أخي مثل ذلك، إذا اشتدت إلى الوساوس فانفث عن يسارك، وأنت ولو أنت في الصلاة ولو كنت في الصلاة انفث عن يسارك ثلاث مرات وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويزول عنك إن شاء الله. ولكن إذا حضرت الصلاة بقلبك واستحضرت عظمة الله وأنك بين يديه فإنه بإذن الله يزول عنك الوسواس وتزول عنك الأفكار الرديئة. أما الصلاة صحيحة، الوسوسة لا تبطل الصلاة، بل الصلاة صحيحة. ولكن إذا فعل الإنسان ما يبطل عنده الصلاة بسبب الوسواس السهو ليس بالسهو، مثلا إذا قام على السهو أو ناسيا أو ناسيا التسبيح تصرف أو ناسيا أو ناسيا أن يكبر التكبيرات التي بعد الإحرام مثل تكبيرة الركوع تكبيرة السجود ناسيا هي ناسية السهو قبل أن يسلم. أما التكبيرة الأولى فلا بد منها، ركن لا بد منها، ما تسقط لا سهوا ولا غيره. فالذي لم يأتي بالتكبيرة الأولى لا صلاة له، أما التكبيرات الأخرى فإنها واجبة على الصحيح، وإذا سهى شيء منها وجب على سجود السهو. وهكذا لو ترك التكبيرة الأول ناسيا وقام إلى الثالثة ولم يجلس فإنه يسجد السهو قبل أن يسلم ركعتين، السجدتين قبل أن يسلم يكفيه ذلك. وهكذا لو نسي ركوعا أو سجودا ساهيا فإنه يرجع، يعني إذا في آخر الركعة يرجع فيتمم ركعته، فإن لم يتذكر إلا بعد ذلك في ركعة أخرى أتى بركعة بدلا منها، أتى بركعة بدلا من الركعة التي ترك ركوعها ساهيا أو سجودها ساهيا. والحاصل أنه يحارب الشيطان بالحضور بين يدي الله بقلبه وتذكر عظمة الله وجمع قلبه على الله سبحانه وتعالى حتى يزول الوساوس وحتى تزول الأفكار الرديئة. وهذا السهو الذي قد يعرض له والأفكار لا تبطل الصلاة لكن تنقصها وتضعفها، فعليه يستعين بالله وأن يسأله التوفيق والهداية والعون على الشيطان، وأن يستعين بالله من الشيطان أيضا ولو في أثناء الصلاة إذا كثر عليه الوسواس. نسأل الله لجميع الهداية. نعم.
المقدم أو المقدم مساعد مساعد سالم جار النبي المالكي يقول في رسالته: هل يجوز نقل الدم من الزوج إلى زوجته، وهل ينقل من شخص ثاني إلى ثاني ولو اختلفت دياناتهم، مثل من مسلم إلى شيوعي أو من شيوعي إلى مسلم؟
لا حرج في نقل الدم إذا دعت الحاجة إليه، قرر الأطباء الحاجة إليه ولا سبع دم هذا دم هذا فلا بأس، سواء من زوجة إلى زوجها أو من زوجها إلى زوجته أو من كافر إلى مسلم أو من مسلم إلى كافر لا بأس بهذا، إلا يكون الكافر حرفيا يدعو الشريعة إلى قتله فلا يقال له شيء. أما إذا كان الكافر ذميا أو معاهدا أو مستعملا فلا حرج. الحاصل أن نقل الدم لا يؤثر، مثل الرضاع، الرضاع إذا تمت شروطه أثر وحصل به التحليل، أما نقل الدم فلا، ليس مثل الرضاع، فلا بأس أن ينقل الدم من الزوج إلى الزوجة ومن الزوج إلى الزوج. نعم.
أيضا يقول: إذا كان رجل عليه جنابة ويحب أن يغتسل والطبيب مانعه من الماء أن يصيب رأسه لحسب أنه مريض، ماذا يفعل؟
إذا كان مريضا يضر الماء رأسه يغتسل في جميع بدنه، وإذا فرغ من ذلك يتيمم بالنية على رأسه، كان بالتراب يديه مسح وجهه وكفيه بالنية على رأسه. وهكذا لو كان الطبيب منعه غسل يده لإحدى يديه وإحدى رجليه يغسل السليم ويتيمم بالنية على الجزء الذي لم يغسل، لأن التيمم يقوم مقال الماء عند العجز عن الماء، الله جعل الأرض طهورا ومسجدا سبحانه وتعالى. فالذي لا يستطيع غسل رأسه أو عضو من أعضائه يغسل الباقي ثم يتيمم يضع التراب يديه مرة واحدة ويمسح بهما وجهه وكفيه بالنية على العضو الذي لم يغسل سواء الرأس أو غيره. نعم.
في الحقيقة أن أسئلة المستمع مساعد سالم جار النبي المالكي جيدة، لكن هذا السؤال ما أدري كيف خطر على باله. يقول: فيه رجل كان له زوجة أنجبت بنت وتزاعل معها وطلقها، والبنت معها، وتزوج ثانية وهي باقية معه، أنجبت ولد ذكر، كبر الولد وأراد أن يزوجه والده، هل يجوز الولد هذا يأخذ البنت التي من والده أنجبتها الزوجة التي كانت قبل والدته؟
الزوج نفسه هذا منخر، لا هو سواء كان من أمها أو من أبيها فقط، أخوها لا يزوجها سواء أخلها من أبيها أو أخلها من أمها أو أخلها من أمها وأبيها جميعا، هذا غريب هذا السؤال.
نعم،
مقصود أنها لا يجوز له. أما لو كانت البنت بغيره بنت إلا من زوج سابق هذا لا بأس، لو ولده من زوجة أخرى لا بأس ينكح بنت زوجته من زوج آخر، أما بنت زوجته منه هي أخت لولده من الزوجة الأخرى.
نعم،
ولا تحل له لأن أخته.
شكرا أثابكم الله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة المستمع عبد العزيز صبري القروي من تعز باليمن، والمقدم مساعد سالم جار النبي المالكي. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله نستودعكم الله، وتحية لكم من مهندس هذا اللقاء محمد الحشان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.